بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي عنوانها حكمة الداعي وأدب المدعو لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة طيبة ومحاضرة طيبة ومكان طيب ولقاء طيب وشيخ طيب وحظ طيب. إنه والله حظ طيب، وإنها والله نعمة عظيمة أن يختم هذا اليوم، أن يختم سيد الأيام بلقاء مع وارث من ورثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أنتم الآن على موعد مع حبيبكم ومع شيخكم، مع حبيبكم عالم الأمة سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه وبارك في عمره. وإنني والله أخجل وأستحي على نفسي أن أقدم لسماحته أو أن أتكلم عنه بشيء أو أن أبين شيئا من فضائله ومن مزاياه، فهو أرفع من ذلك وأعظم، وهو مع ذلك لا يحب ذلك كله. ولكننا نتوجه إلى الله العلي القدير أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يطيل في عمره بالخير. يا سماحة الشيخ، إنها جماهير مكتظة والله، إنهم والله جماهير من المحبين من جميع فئات الناس ومن جميع طبقاتهم، جاءوا وقلوبهم تلهج إلى الله بالدعاء أن يحفظك وأن يسددك وأن يبارك فيك وأن يطيل في عمرك في الخير، إنه على كل شيء قدير. جاءوا يتقدمهم العلماء الأجلاء من أمثال فضيلة الشيخ جابر المدخلي والشيخ عائض القرني والشيخ سعيد بن مسفر والشيخ سفر الحوالي، كلهم جثوا على ركبهم إجلالا وتقديرا وإكبارا وطلبا للعلم والفائدة من سماحتكم حفظكم الله وبارك فيكم. أيها الأحبة، لا أطيل عليكم لأن هذا الوقت ثمين، ولأنكم بأشد الحاجة إلى سماع كلمات سماحته حفظه الله وبارك فيه. أيها الإخوة، إن الداعي إذا لم يتعلم الحكمة من أمثال سماحة الشيخ فممن يتعلمها إذن؟ وإن المدعو إذا لم يتعلم الأدب من أمثال سماحة الشيخ فممن يتعلمه إذن؟ حكمة الداعي وأدب المدعو، هذا هو عنوان المحاضرة التي سيتحدث فيها فضيلته حفظه الله ورعاه وبارك فيه وكثر من أمثاله، إنه على كل شيء قدير. بعد أداء السنة أيها الأحبة، ستبدأ هذه المحاضرة وسيبدأ سماحته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين.
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التذكرة بالله والدعوة إلى سبيله سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لقد بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق، يبشرون وينذرون لإقامة الحجة وقطع المأجور، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون الناس من أول الحجة ثم بعد الرسل. وقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا خلفاؤهم من أهل العلم عرافهم، هذا طريقهم وسبيلهم، الدعوة إلى الله والتبشير بالله والتبشير للمتقين والإنذار لغيرهم. الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل تبين ذلك وتدعو إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاتخذ الله الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، وهذه العبادة بحق الله على عباده المكلفين من جن وإنس. فبعث الله رسل يبينون هذه العبادة ويدعون إليها ويشرحونها للناس، وأنزل كتب بهذا الأمر، وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمها القرآن العظيم، فيه بيان الهدى وطريق السعادة، فيه بيان ما يرضي الله ويقرب لديه من أقوال وأعمال ومقاصد، وبيان ما يغضب الله ويباعد من رحمته. فجدير بكل مؤمن ومؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل لكتاب الله والإكثار من تلاوته لمعرفة ما فيه وللعمل بما دل عليه، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بنا جميعا بالرجال والنساء، جدير بالعلماء وغير العلماء التدبر لكتاب الله، التعقل لكتاب الله، والعناية بكتاب الله لمعرفة الحق واتباعه، لتعريف لمعرفة ما يرضي الله ويقرب لديه من قول وعمل فتعمل به، ولمعرفة ما يغضب الله ويباعد من رحمته حتى تجتنبه، وحتى تقوم بالدعوة إلى الخير وإلى ترك الشر على بصيرة وعلى علم. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب مثل هذا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالكتب منزلة من السماء، وهكذا ما جاءت في الرسل كل ذلك لبيان حق الله وإشهاد الناس إلى ذلك من قوله وعقيده. فالواجب على أهل الإسلام التفقه في ذلك، التفقه في العبادة التي خلقوا لها، فهي توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة التي خلقنا لها، توحيد الله عز وجل بأفعالنا جميع عباداتنا قول وعمل وقصد ونية، وطاعة أوامره وترك النواهي. فمعنى قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى يطيعوني بإخلاص العبادة لله وحده وبإحل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود، والدعاة إلى الله وعلماء الحق هم خلفاء الرسل، هم ورثة الرسل بالدعوة إلى الخير وبيان طريق السعادة يسلك وبيان طريق الهلاك والشقاء يجتنب ويحذر. وعنوان كلمتي كما ذكرها المقدم: حكمة الداعي وأدب المدعو. هذا العنوان استاوت التوعية وغرقت عليه، لأن الحكمة من الداعية لها شأن عظيم. الداعي يتحرى في دعوته الكلمات المناسبة والأوقات المناسبة والأسلوب المناسب حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح. ومن أسماء الله جل وعلا الحكيم العليم، لأنه سبحانه يضع الأمور مواضعها عن علم: إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، وهو يعلم الأشياء على ما هي عليه ويضع أفعاله وأحكامه على ما هو اللائق والمناسب لمنفعة العباد وصلاح العباد. فهو الحكيم العليم في قوله وعمله، في أمره ونهيه، في كل ما يقول ويفعل سبحانه وتعالى. فالحكيم هو الذي يعلم الأشياء ويضع الأعمال والأقوال مواضعها، وهذا وصف، هذا كمال إنما يصدق على الله عز وجل، لأنه العالم بكل شيء والحكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. ومن حكمة الداعي هي أن يكون عن علم وعنده علم، الحكمة العلم، كما قال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، قال الله وقال رسوله. ومن حكمة الداعي أن يأتي بالأسلوب المناسب والبيان المناسب، وأن يخاطب كل قوم ما يعقلون ويفهمون. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة بالعلم والموعظة الحسنة التي تلين القلوب وتقربها من قبول الحق، والجدال بالتي أحسن، وجادله بالتي أحسن، لا بالعنف والشدة لكن بالتي أحسن، حتى يقبلوا الحق وحتى ينقادونه. قال تعالى في أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى كفروا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه، من ظلم له شأن آخر. وقال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي المدعوين من قريش وغيرهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولا سيما في عصرنا هذا، فإن الحكمة والأسلوب الحسن والرفق من أهم المهمات في كل وقت، وفي هذا الوقت أخص لكثرة الجهل وغلبة الهوى على أكثر الخلق، فبالشدة ينشر منك ويبتعد ولا يقبل إلا من رحم الله. ذكر بعض المؤرخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من بني العباس، فقال له إني قائل لك مشدد عليك. فقال له الخليفة لا يا أخي أفق، لست بشر من فرعون ولست خيرا من موسى ومن موسى، وقد قال الله لموسى وهارون تقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. المقصود ان تحري الالفاظ المناسبه مع المدعو المنصوح اولى مع الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخيرات، ويقول عليه الصلاه والسلام ان الرفق لا يكون شيء لا زانه ولا ينزع من شيء لا شان. ثم لكل مقام مقال، الداعي انظر حاجة المجتمع الذي يتكلم فيه وما فاش فيه من منكرات، فيعالج تلك الأمور بالأدلة على الله وعلى الرسول. ويرفق بمن سأل أو طرح شبهة حتى يوضح له الحق، وجادله بالتي أحسن وحتى تزول الشبهة. إن المقصود هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وليس المقصود إظهار علمك، وليس المقصود أيضا توبيخهم إظهار جهلهم، وإنما المقصود دعوتهم إلى الخير وهدايتهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالواجب سلوك الطرق والأخذ بالوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ويرجى منها المنفعة. وهكذا المدعو له آداب، منها الإنصاف والإقبال على ما يسمع من الدعوة والتذكير ليستفيد ويفهم، ومنها إخلاص النية وأن يكون قاصدا للفائدة والعلم والمعرفة والعمل، ومنها حفظ السؤال إذا سأل. هذا كله من أدب المدعو، الإنصات والإقبال على الناصح والإخلاص في ذلك والجرابة وطلب الحق والعزم على فعل الخير والأخذ بالنصيحة. قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال سبحانه: وما يلقاها إلا من صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمدعو مشروع له أن يقبل بقلبه وقالبه على الدعوة، وأن يريد وجه الله والدار الآخرة، وأن يؤسس بقلبه نيته قبول الحق والعمل بالحق متى عرف ومحاربة الهوى والشيطان. وإن أهم الأمور التي يجب التنبيه عليها دائما هو إخلاص العبادة لله وحده، وأن يحاسب العبد نفسه حتى تكون أعماله وأقواله لله وحده في جميع التصرفات، صلاته وصومه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى غير ذلك. أن يخلص لله في جميع أعماله، ويكون هدفه طاعة الله ورسوله وإرضاه سبحانه والفوز بكرامته وأداء الحق الذي على العبد. وأساس الدين وأصل توحيد الله والإخلاص. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، وإنه ما يشرك بالله، يبين لهم بطلان دعوة الأصنام ودعوة الأنبياء والصالحين، وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، هو الذي يدعى ويرجى، هو الذي يتقرب إليه بالذبائح النذور والصلاة والصوم وغير هذا من أنواع العبادة. فادعوا الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهدوا بها قولا وعملا، يشهدوا بها قولا ويعتقدوها معنا وعملا، توحيد الله والإخلاص وترك الإشراك بسبحانه وتعالى، ثم أداء الحق الذي أمروا به من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم. جميع المكلفين بالجن والإنس مأمورون بتوحيد الله والإخلاص له، وأن يخصه وحده بالعبادة، وأن يصدق رسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤمن بما جاء به من الهدى، وأن يعتقد أنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس، وجعله خاتم الأنبياء. ووجب على جميع المكلفين الإيمان به وتصديقه واتباع شريعته عليه الصلاة والسلام. ثم على كل فرد أن يؤدي الحقوق التي عليه بعد توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله. يجب أن تؤدي الحقوق التي أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وصوم وحج بر الوالدين وسلم رحم وفي حديث وامر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوه الى الله جهاد في سبيله غير ذلك. ثم الحذر من كل ما نهى الله عنه. وأعظم لا تشركوا بالله إن أعظم الذنوب. وهكذا جميع المعاصي عليك أن تحذرها من العقوق والزنا والمسكر وقطيعة الرحم وأكل الربا إلى غير ذلك مما حرم الله. والمؤمنة عليهما الجهاد للنفس حتى يستقيم المؤمن على طاعة الله ورسوله، وحتى تستقيم المؤمنة على طاعة الله في جميع الأحوال، الشدة والرخاء، الليل والنهار، السفر والإقامة، كل وقت وكل مكان، كل واحد يحب نفسه حتى يستقيم على أمر الله، وحتى يدع محارم الله، وحتى يقف عند حدود الله. والصلاة هي عمق الإسلام وأعظم الواجبات وأهم الأمور بعد الشهادتين. الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، وأن يؤديها بطمأنينة، يؤديها كاملة بطمأنينة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويحافظ عليها في الجماعة، إذا كان رجل يحافظ عليها في الجماعة في بيوت الله، لا يتشبه بالمنافقين والكسالى المسارع إليها، يحافظ عليها في الجماعة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الهدى فلم يأت فلا صلاة له إلا بالعذر. كلمنا عن الناس: ما هو العذر؟ قال: خوف من المرض. قال: وجاءه رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني، بس هل لي من رخصة من صلاة البيت؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب، أعمى ليس له قائد، يقال أعجب. كيف بحال غيره؟ واجب الصلاة، كل مسلم يعتمد عليها عبادة عظيمة في عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها أهلها لما في الأرض. وذكر نائف رحمه الله في مطائع النافع أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله عن الجميع، قال: كان عمر رضي الله عنه يكتب لعماله لأمرات ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكثير من الناس اليوم ليس عنده عناية بالصلاة ولا عناية بالجماعة، هذا خطر عظيم، شر عظيم. وربما ترك صلاة الفجر لم يصليها إلا بعدما تطلع الشمس ويقوم إلى عمل، هذا أيضا منكر عظيم. الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الواجب العناية بها، المحافظة عليها في أوقاتها وفي جماعة من الربيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بلى الرجل وبلى الكفر والشرك في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد عظيم. قد ذهب جهل من أهل العلم إلى أن ذلك كفر أكبر، وأن تركها مجرد الترك كفر أكبر. أما إذا جحد وجودها فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء. فالواجب الحذر، وأن تحافظ عليها في الجماعة، وأن تعظمها، وتؤديها بقلب حاضر وخشوع وإقبال، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هكذا زكاة حق المال، وهي ركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، عليك أن تعتني بها، وأن تؤديها عن طيب النفس، وأن رغب فيما عند الله، وأن تجتهد في خلاص مالك منها، وأن تضعها في وجه المستحقين لها، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هكذا صوم رمضان، عليك أن تصوم في وقته، وأن تحافظ عليه، وأن تصون مما حرم الله من غيبة ونميمة ومن سائر المعاصي. وهكذا حج البيت، من استطاع ما السبيل اليه يجب عليه ان يحج الرجل وامراه مره واحده في العمر. هكذا الامر المعروف انها منكر، عليك ان تعتني بهذا مع اهل بيتك ومع جيرانك ومع غيرك من اخوانك المسلمين. هذه اخلاق المؤمنين والمؤمنات. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
فمطيعوا الى الله ورسوله، هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا. ذكر انهم اولياء ليسوا اعداء، بينهم المحبه والاخاء والتعاون على الخير، هكذا يجب على المؤمنين والمؤمنات ان تسود بينهم المحبه والاخاء، حب في الله وبغض في الله، وان يكونوا بعيدين عن الكذب والخيانه والغيبه والنميمه وعن شهاده الزور وعن كل ما يسبب الفرقه والاختلاف والشحناء. ثم قال يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، قدم ذلك على الصلاه والزكاه لعظم الفائد وعظم المصلحه من اجل المعروف والنهي عن المنكر. وفي ايه اخرى قدمها على الايمان، قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤذن بالله، وما ذاك من العظم الفائده وعظم المصلحه وتاكد الوجوب، وتقوم على اهلك بالدعوه الى الخير ولو بالمعروف ان ينكر على زوجتك واولادك وال بيتك جميعا، تنصحهم تحذرهم من معاصي الله، تحثهم على الصلاه والمحافظ عليها في اوقاتها والرجوع مع الجماعه، تحذرهم مما حرم الله من سماع الملاهي ومشاهده ما حرم الله عليهم، تحذرهم من غيبه والنميمه، من ايذاء بعضهم لبعض، من ايذاء الجيران، من التخلف عن الصلاة، من الغيبة والنميمة إلى غيرها، تلاحظهم، تنصحهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، مؤن الناس به. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار، وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وانثروا الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فلا عند ربه. فأنت يا عبد الله عليك أهلك، جاهدهم بالله بالحكمة والكلام الطيب والشدة تارة والرخاء تارة، من لم تنفع فيه اللين من لم يفعه اللين والكلام الطيب ينتقل معه إلى شيء آخر من يعني القوة والتأديب، كما قال تعالى: ولا تجادل في الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منه. مثلا عاقب النبي عليه الصلاه والسلام قال: بروا ابناءكم بصلة سبع وزوروا هنا عشر، لمن فعل كذا يضرب. هكذا مع الساق والعصاه ولم تجد النصيحه والتوجيه والخير، وجب على المسؤولين ان يؤدب ويزجر بما يرجع عن الباطل ويقيم الحق، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد حسب طاقتك في أمر المعروف والنهي عن المنكر مع أهلك ومع جيرانك ومع غيرهم من المسلمين، مع تحريف مهما أمكن والأسلوب الحسن، لعلك تنجح ولعله يستجاب لك. وإذا قدمت باليد رب ولدك رب زوجتك عند مخالفتها من الله وعدم تصيعها للدعوه والحق والهدى، خادمك يعني لم يستطع يعني لم يقم بواجب ولم يقبل النصيحه، فالمقصود ان المؤمن يسلك مسلك الحكمه في جميع امور، الكلمه الطيبه والاسلوب الحسن مهما انت هو المقدم. فاذا دعت الحاجه الى ضرب أن تستطيع ضربه أو توبيخ فافعل ذلك حسب طاقتك على قدر ما تحتاج إليه على حسب الحاجة مع من تستطيع، كولد وزوجة ونحو ذلك، والأمين مع تحت يده، والهيئة على حسب ما عندها من التعليمات، وولي الأمر كذلك، كل عليه نصيب، كل عليه واجبه في أمر المعروف والنهي عن المنكر وإلزام الناس بالحق، لأن هذه الدار هي دار العمل، يدار المجاهدة، يدار الدعوة، يدار التوجيه والخير، يدار الأمر والنهي، والآخرة يدار الجزاء. يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. فلا يجوز التساهل تمشي في الأمور وأنت قادر على إنكار المنكر وأنت قادر على إيجاد الحق وأنت قادر على التوجيه والإرشاد وعندك علم. يقول سبحانه: هو الأحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله جل وعلا ولتكن منكم أمة تدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أولئك هم المفلحون. عليك يا عبد الله تقوم بالواجب من الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى إخوانك المستمعين والمأمورين أن يستجيبوا للحق وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية من قبول الحق وإيثاره ورضابه وتقديمه على الهوى. هذا هو طريق السعادة. يقول سبحانه في كتابه العظيم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذه حال أهل الإثارة بالدنيا واتباع الهوى، الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن خاف مقام الله وراقب سبحانه قبل النصيحة وخضع للحق وقبله وتأدى بالآداب الشرعية وسارع إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم. فالهوى يخرج بأهله إلى النار، يخرج بأهله إلى الضلالة وإلى سوء النصيب. قال جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال سأل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نحن الأمران، إما الاستجابة لله والرسول وإما الهوى ولا يزال. فإن لم يستجيبوا لك يعني يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه فلا هدى له. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله ورسوله إنما تدعوان لما يحيي العباد وينقذهم من الضلال. فالحياة والسعادة والنور في قبول الدعوة، في قبول ما أمر الله به ورسوله، في الأخذ من ما شرع الله. هذا هو طريق السعادة، طريق النور، طريق الحياة السعيدة. قال تعالى: من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي في الناس كان مثل المظلومات ليس بخارج منها. الكافر ميت وحياته بالإيمان والإسلام، والنور ما جاء به الرسول من الوحي والهدى والعلم النافع من القرآن والسنة. فيستويان، لا يستوي الكافر الميت البعيد عن الهدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والهدى. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليها روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يبين سبحانه ان ما جاء به الرسول من الكتاب والسنه هو الروح وهو النور. القران والسنه هما الروح اللذان تحصل بهما الحياه، وهما النور الذي تحصل به البصيره. فكلما اولى علمك من الكتاب والسنه حصل في الروح الطيبه والنور، وكلما قل علمك قلت الحياه ضعفت الحياه وضعف النفس. وكذلك اوحي روحا من ابينا، روح هذا الوحي روح تحصل بها الحياه، الحياه السعيده لمن اخذ به واستقام عليه. ويحصل بها ايضا النور وهو البسيط. ولهذا قال: ولكن جعلناه نورا نبيا، جعلنا من الوحي كما هو روح ونور ايضا. فانت يا عبد الله وانت يا امه الله كلاهما عليه ان يحث على هذا النور وعلى هذه الحياه بتدبر القران العظيم والعنايه بكتاب الله والحفاظ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعها من اهلها ومراجعتها في كتب. طالب العلم عندهم كتب يراجع الكتب، وغير طالب العلم يسمع واعظين ومذكرين ومرشدين في المساجد وخطب الجمعة وفي الإذاعة من إذاعة القرآن الكريم وفي نور على الدرب وفي غير هذا من طرق التبليغ لما قاله الله ورسوله. ومن حرص عليها وجدها، حرص عليها وجدها واستفاد منها. لكن المصيبة، المصيبة الإعراض، الإعراض والغفلة واتباع الهوى. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهل ترضى أيها المؤمن، وهل ترضين أيها المؤمنة بمشابهة هؤلاء الكافرين من الإعراض؟ قال سبحانه: ومن أظلم مما ذكر بآياتك فأعرض عنها ونسي ما قدمت. من أظلم منها؟ طيب أنت لا أظلم هذا خسرت. ويقول جل وعلا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون أولئك الأنعام كالأنعام كالإبل والبقر والغنم بل هم أضل مصيبة أضل لا أضل أولئك هم الغافلون بعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم صاروا شرا من الأنعام من الغنم والبقر والبهائم. قال عز وجل أم تحسبوا أن أكثرهم يعني أكثر الناس يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أضل. هل ترضى يا عبد الله أن تجد الأنعام؟ عليك أن تجد في فهم القرآن في فهم ما جاء به الرسول بالتعلم والسؤال عن ما أشكل عليك والعمل حتى نفتح هذه البهائم. ومن جد وجد ومن جد بلغ المنزل. المهم الصدق. من خاف أدنى جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدنى ومن أدنى بلغ المنزل. ألا إن سمعة الله غاية ألا إن سمعة الله كمية. من خاف صادقا علم وتفقه. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. علق الحكم بالخوف أن الخوف يحمل على طاعة الله يحمل على التفقه والتعلم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. الخشية لله والخوف منه كل ذلك يقتضي الجد في طاعة الله والتعلم والتفقه في الدين. والمقصود من هذا كله تنبيه على الواجب على كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل. فالإغراء والغفلة من دلائل الهلاك من دلائل الهلاك. وأن الله مر بالعبد بحيرة والإقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين والسؤال من دلائل الهداية والصلاح. وأن الله مر بالعبد بحيرة كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بالخير يفقه في الدين من يريد الله بالخير يفقه في الدين. التفقه في الدين والتعلم وقبول النصائح حضور المواعظ والاستفادة منها والإقبال بالقلب على ذلك هذا من الدلائل على أن الله رب العبد خير. والإعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك وعدم المبالاة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد شر. نسأل الله العافية. فذلك عبد الله أن تحرص على قبول الحق وعلى الأخذ بأسبابه وعلى البال بقلبك عند الموعظة والذكرى وأن يكون همك وقصدك أن تفهم حكم الله وأن تعرف مراد الله حتى تعمل به وأن تعرف ما يغضب الله حتى تجتنبه. يكون هذا همك يكون هذا قصدك يكون هذا قصدك وهمك أن تكون غائبا جدا غائبا جدا في مالك أدنى وفي الله ويقرب لدي حتى تعمل وغائبا أيضا جدا في مالك أدنى يسر الله حتى تجتنبه وما تعلم الله من قلبك هذه الرادة وهذا الصدق وفقك ويسر أمرك وهداك ويسر سبيلك إلى الخير. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم ويجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير والمتباعدين عن الشر وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن ينصر بهم دينه وأن يصلح لهم بطانة وأن يعينهم على كل خير وأن يعيذهم من كل شر وأن يوفق جميع المسؤولين لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح العباد والعباد كما أسأل سبحانه أن يصلح المسلمين لكل مكان وأن يرجع عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه. إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
سأل الله العلي القدير أن يثيب سماحة الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. أما بالنسبة للأسئلة في الحقيقة وردت أسئلة كثيرة وكثيرة جدا وهذه الأسئلة في الحقيقة غالبها حول بعض القضايا التي تعيشها الأمة وهي تدل على أن الحاضرين والحمد لله على أن هذا المجتمع يعيش قضاياه ويتفاعل معه. تتركز الأسئلة حول كثير من القضايا الهامة، مثل أولا ما يدور في البنوك الدموية اليوم، وما هو حكم الشرع في التعامل معها، سيما أو خاصة ما يسمى بالأسهم. والأمر الآخر الذي كثرت فيه الأسئلة هو السؤال عن موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية كالجزائر مثلا. والقضية الثالثة التي تكثر
اللهم صل وسلم على رسول الله، أننا نتعلم الربا فالأمر واضح، وليس فيه وجود الربا وتحريمه شك، هذا أمر قد دل عليه القرآن الكريم دلت عليه السنة إجماع أهل العلم. الربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المعروفة، قد بين الله ذلك في كتابه العظيم، قال جل وعلا أن لا يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم يتخبطه الشيطان الناس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع منه الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال أنصر الواجب على المسلمين الحذر من الربا، عدم المساهمة فيه، لا في بنك فلان ولا بنك فلان، جميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة. وجود الشيء بين الناس لا يحمده، الخير موجود والزنا موجود هل يكون حلال؟ لا، وجود الشيء ليس بدليل على حل، يجب الحذر. إذا وجد يكون الحذر أكبر، يجب يكون الحذر أكثر من المعصية الموجودة. الحاصل أن الربا من المحرمات، الواجب الحذر من ذلك، البعد عن ذلك والتوافي بترك ذلك، وعن قريب إن شاء الله تزول إن شاء الله بحول الله. قد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وعن قريب إن شاء الله تفتح البنوك الإسلامية ويغفر الله بها عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من الوجود في هذه المملكة بالكلية إن شاء الله عن قريب. الحاصل أن الإخوان ومحبي الخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها، وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا ويحرصوا على تقدموا في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله. وأما ما يتعلق بإخواننا في الجزائر وغير الجزائر والفلبين وفي أفغانستان وفي غيرها، الواجب دعاهم بالتوفيق والهداية، ويبصرهم الله في دينهم ويغطيهم في الدين، ويهدي المسؤولين حتى يقبلوا منهم وحتى يقبلوا نصيحتهم. أدعى بالله الغيب لإخوانكم بكل مكان، المسلم يدعو الله لإخوانه بكل مكان، في البين، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أفغانستان، في كل مكان، وفي إخوانه في بلد يدعو الله لهم بالتوفيق والإعانة والصلاة، ويجمعهم على الخير، ويكشف شر الولاة، ويعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة، ويعيدهم من الأساليب التي تضعف الحق أو تصد على الحق، ويوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة التي تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه، وتعينهم على قبول ولاة الأمور بالحق. نعم، السؤال الثاني.
الأسئلة تتكرر يا سماحة الشيخ. يقول ما رأيكم في الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على الدعاء وبالذات على بعض الهيئات الإسلامية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أنا توجيه هذا دعاء الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر لهم أعداء، لهم خصوم من الملاحدة والشيوعيين والوساق. الواجب على دعاة الله تحمل الصبر، وعلى الأمر والنهي والنهي كذلك الصبر. الله يقول جل وعلا النبي فاصبر كما صبر عليه الرسل ولا تستعجله، ويقول سبحانه عن لقمان يقلبني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الحملات التي والساق الواجب على دعاة الله تحمل الصبر وعلى الامر والنهي عن كذلك الصبر. الله يقول جل وعلا فاصبر كما صبر العلم من الرسل ولا تستعجل. ويقول سبحانه عن لقمان انه قال لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الحملات التي يشنها اهل الباطل من العلمانيين من الملاحده من الشيوعيين من الوثنيين من النصارى من اليهود من غيرهم على دعاة الحق يجب ان تقابل الذب عنه والدعوه الى الخير وبيان فساد تلك الاقوال ووجوب طرحها وعدم الاستفتاء اليها. ويجب تشجيع الدعاة تشجيع الاولى من غير تشجيعهم ووعدهم بان الله سوف يعينهم وينصرهم عليهم بالصدق وعليهم بالصبر وعليهم بالاسلوب الحسن وعليهم بالعلم. والله يجعل العاقبه المتقين قال تعالى فاصبر ان العاقبه للمتقين. ويقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فلا بد من الصبر ولا بد من الجهاد ولا بد من فرح الذين يدعون الى الباطل ويثبطون على الحق. لا بد من الرد عليهم وبيان باطلهم وبيان ان الواجب على اهل الحق مناصره الحق واهله والدعوه الى الحق والصبر على ذلك وعلى ولاه الامور وفقهم الله القيام بذلك وقمع كل من تعرض لاهل الخير يجب قمعه وردعه حتى يستقيم على الحق وحتى يخف عن إيذاء الدعاة وإيذاء الأهل المظلمة. يجب على ولاة الأمور بقيام ما أوجب الله عليهم من ردع المبطل وتعذيبه ونصر المظلوم ونصر الداعي إلى الحق. نسأل الله لهم التوفيق وهم بحمد الله يقومون بما يلزم من جهة الأمر والنهي عن المنكر من جهة الدعوة إلى الله. نسأل الله لهم المزيد من الخير ونسأل الله يعينه على ما فيه صلاح الأمة ونجاتها. والواجب على كل حال على جميع المؤمنين التعاون على البر والتقوى والتعاون مع ولاة الأمور في الدعوة إلى الخير وإبلاغ ولاة الأمور ما قد يخفى عليهم في المكاتبة الصالحة في النصيحة حتى يكون ولاة الأمور والمسؤولون على علم بما قد يقع مما قد يخفى عليهم. والمقصود أن التعاون واجب. الله يقول وتعاون البر والتقوى ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التعاون بين المسؤولين وبين العلماء وبين الدعاة إلى الحق في إظهار الحق والدعوة إليه وفي قمع الباطل وفي القضاء عليه. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضاه ولما فيه صلاح الجميع.
الشيخ يقول تكثر المحلات التي تشجع على نشر الفاحشة والرذيلة كمحلات الفيديو والتسجيلات الغنائية، فما هي نصيحتكم لأصحاب هذه المحلات وما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدعوهم؟
النصيحة لجميع المحلات يتقوا الله وأن يحذروا إيجاد فيديو أو غيره أو شريط أو غيره يدعو إلى الباطل. يجب على من كان عنده أشرطة أو فيديو أو غيره أن يتحرى الحق وأن يكون عنده إلا ما يدعو إلى الحق والخير والهدى والصلاح وأن يحذر أن يشرى الباطل. وعليهم مراقبة تراقبهم. نسأل الله يعينها على أداء الواجب حتى يمنع الباطل وحتى يؤدب من ساح في إظهار الباطل. وعلى كل من علم ذلك يرفع إلى ولاة الأمور. علم أحد يتعاطى الباطل ويؤذي الناس ويشرب الرذيلة يجب أن يرفع بأمره إلى الهيئات وإلى الداخلية وإلى أمن البلد الذي فيها أي بلد مجاهد المملكة يرفع الأمر إلى الأمين وإلى الهيئة. يكون التعاون بين الجميع على البر والتقوى لا يسكت يرفع الامر امير البلد رئيس الهيئه حتى يتعاون الجميع على دحض الباطل وعلى اقامه الحق والاصل.
يقول وسائل الدعوه هل هي توقيفيه او انها اجتهاديه؟
لا وسائل الدعوه هي توقيفيه على حسب الاحوال. مثلا يسرى شيء جديد تستعمل مثل المرئية مثل الإذاعة التلفاز كلها طرق جديدة يدعو دعم الواسطات إلى الحق والهدى. هكذا ساكس كل طريق يوصل الحق يستعمل مو موقوف على الأساليب التي
ما في أحد من المسلم لما خلص منك وجود وساوي نصر الحرب ترد وترد عن الباطل تريحك في أي مكان وفي أي زمان. المقصود يصعر الحق وتنفيذه وإبلاغه في الناس والردع للباطل وتحذره منه بكل وسيلة توجد بعد العهد الأول. فالوسائل التي تجد يجب استعمالها والاستفادة منها في وجه الحق وفي قضاء على الرذائل.
يقول: أكثر الحاضرين هم من الأساتذة سواء في الجامعات أو المدارس الأخرى بجميع مستوياتها، فما هي نصيحتكم لهؤلاء المعلمين وهم يؤدون هذه الرسالة؟
نصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة في الخير وأئمة في الخير حتى يقتدرهم الطلبة والموظفون. على المعلم أن يكون قدوة في الخير في المحافظة على الصلوات والمسابقة إليها، في توفير اللحية، في عدم الإسبال، في الأسلوب الحسن، في الكلمات الطيبة، في كل خير يكون من المسارعين إلى كل خير، يكون معروفا بالمسارعة إلى الصلاة والمحافظة عليها، بإكرام اللحية وتوفيرها، بعدم التدخين، بعدم الإسبال إلى غيرها، في الأسلوب الصالح، بعدم البذاءة في الكلام والوحش في الكلام، يكون قدوة صالحة في جميع أحواله، في التدريس وفي الطريق وفي المسجد وفي البيت وفي الطائرة وفي الباخرة وفي السيارة وفي كل مكان. قدوة يعرف في أخلاقه الطيبة وأعماله الطيبة وأسلوبه الصالح أينما كان. هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى المدرسين وعلى القادة من الأمراء وغيرهم. كل إنسان قادة الواجب عليه أعظم من غيره، لأنه يعني يقتدى، ولا سيما العلماء هم قادة الناس وهم خلفاء الرسل. وهكذا من كان إماما في قومه مثل شيخ قبيلة، مثل أمير البلد، مثل الكبار القوم في مستشفى أو في مستوصف أو في غيره، يجب أن يكونوا قدوة في الخير وأن يبتعدوا عن الشر. الأطباء، غير الأطباء والمديرين، يجب أن يكونوا قدوة في الخير، في المسارعة على الصلوات، في إرخاء اللحى، في الكلام الطيب والأسلوب الحسن، في عدم الفحش في الكلام حتى يقتدي به الموظفون ومن تحت يده من الأتباع، يقتدوا بأعماله الطيبة ومسارعته للصلاة وكلامه الطيب وغير هذا من أخلاقه الطيبة من إعفاء اللحية وعدم إشمال الثياب، عدم التدخين، عدم تعاطي المسكر، عدم البذاءة في القول، يتحرى كل شيء طيب حتى لو كذلك أينما كان، حتى ولو في السيارة ولو في الطائرة ولو في الباخرة، في أي مكان يكون يتحرى أن يقتدى به في الخير وأن يظهر العمل الصالح والتقوى والعلم النافع حتى يسأل وحتى يستفاد منه وحتى يقتدى
به. بالربا كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة، قال يقول: هل المشاركة فيها من الربا أو أنها لا تتعامل بالربا؟
ما يوجب شركة طيبة أو شركة مكة غير مشركات، أنا أعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا وفي البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدعها وأن تستعمل أموالها بالطريق الشرعي لا بالربا. فالشركة التي تستعمل أموالها بالربا يجب أن تجتنب وأن تتعاون معها في هذا الشيء، وإذا عرف مقدار الربا الذي دخل فيها يصدق بما يقابل 10% أو 20% أو أقل أو أكثر حتى يسلم من شرك الربا. وعليها تتقي الله وأن تحذر الربا، كل شيء يجب أن تحذر الربا جميعا. فالله جل وعلا قد نزع بركة الربا، يمحق الله الربا فنزع البركة، فالواجب الحذر من جميع الشركات، شركة مكة، شركة المدينة، شركة العظيم، أي شركة كانت، جميع الشركات يجب أن تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك، وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاتهم كلها على طبق الشرع، وأن يستفتوا على العلم في ذلك حتى يكونوا على بصيرة، وما تجمع من الأموال يعملون به ما شرع الله، يشترون السلع ويبيعونها إلى أجل، يبيعونها بعمل بعمل، يدا بيد، بفائدة. أموال الربا معروف العملة لا تباع مثلها إلا يدا بيد مثلا بيد. وإذا كانت عملة بغيرها كريال بالدولار بالجهز استرليني بغيرها يدا بيد ولا تفاضل البيع إلى أجل حبس المتاع حتى يرى زيادة باعة استفاد المشتركون يبيع بالأجل بالزيادة المشتركون على طريقة سليمة للضمان بالرهن الطرق الشرعية موجودة بحمد الله ليس الناس في حاجة إلى ربا ولا في ضمان الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة في الربا نسأل الله السلامة.
ومما يتعلق بالربا أسئلة كثرت عن التحرج من أخذ الرواتب من البنوك الربوية
هذه لا تضر بالربا أخذ الرواتب من البنوك لا لأن الموظف لم يجعلها للربا وإنما جعلت وسط ولاة الأمور لحفظها هناك حتى تؤخذ وهكذا ما يحول من طريق البنوك من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة هذا المحذور كونه يستعمل الربا أو يعلم في عمل الربا أما كونه يحفظ من ضرورة أو عدم وجود مكان يحفظ فيه أو يحول لا بأس بذلك لا حرج عليه لكن لو جعلت الدولة أمواله في غير البنوك لكان أسلم وأحسن.
ومن الأسئلة التي تكثر هو ما هو رأي سماحتكم حول الجهاد والمجاهدين الأفغان؟
المجاهد الأفغان جزاه الله خيرا على جانب عظيم من الأهمية وقد وفقهم الله وسمعت كلمتهم بحمد الله وتعاونوا على الخير فالواجب عونهم بالمال والنفس على المسلمين يساعدوهم بالمال والنفس حسب الطاقة وهناك جهات معينة من جهة الدولة سلم لها الأموال حد الراجعي حد السبيعي مكتب المجاهدين تابع الإمارة هنا وهناك وسلم لهم المساعدات وهي توزع بينهم واصل لجنة هناك واصل الدولة توزعها بين المجاهدين نعم والجهاد يكون بالمال يكون بالكلام
نعم. من الأسئلة يا شيخ يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟
السفر إلى بلاد الكفار خطير يجب الحذر منه إلا عند الضرر القصوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أنا أراهم خطر فيجب الحذر ويجب على الدولة وفقها الله ألا تبعث البلاد المسلمين إلا عند الضرورة مع مراعاة يكون مبعوث ممن لا يخشى عليه علمه وفضله وعقله ويكون معهم من يلاحظهم ويتفقدوا أحوالهم حذر عليهم من الإسراف إنما كان من العلم يبعثوا إلى الله ويعلم الناس الخير هذا مطلوب ولا إرسال الشباب إلى بلاد الكفار خطر عظيم وكان ذهاب التجار إلى هناك خطر عظيم لأن بلا يصير فيها شبه ظاهر والمعاصي ظاهرة قدام عليه بارزة وليس هذا خطر عظيم لشيطانه وهواه فيجب الحذر.
يقول ما رأيكم في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول بعضهم أنه الأول والآخر والظاهر والباطن وما رأيكم في مثل هذا الاعتقاد فيه صلى الله عليه وسلم؟
الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وجل يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء يعني من قال النبي صلى الله عليه وسلم الاول والاخر والله ما هو كافر قال المؤمن جعله يعني شبيها لله سبحانه وتعالى هذا لا يقول عاقل كما يقول الاول والاخر هو الله وحده سبحانه وتعالى قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى والله فوق خلقه والباقي بعده الذي يعلم احوالهم والرسول لا يعلم الا ما علمه الله وقد توفي عليه الصلاه والسلام ووجد بعد ان كان معدوما وجد في مكه بين امه ومن أبيه أمه آمنة وأبي عبد الله كان عدما قبل ذلك ووجد من ماء مهي مثل غيره من البشر هل يقول إنه هو الأول أو الآخر أو الظاهر باقي هذا ظاهر ومظن وكافر ومرتد إن كان مسلم نسأل الله العافية. نعم.
وفي ختام هذا اللقاء شيخ نود نصيحة منكم حول قضاء هذه الإجازة وماذا تنصحون الإخوة؟
أنصح إخواني في هذه الإجازة استغلوها في كل ما أرد الله في حفظ القرآن الكريم وإكرام تلاوته بإمارة المكتبات المطالعة، بالمحاضرات من العلم والندوات من العلم، في تعامل الأبر والتقوى والتواصي بالحق، بالنصائح إلى غير هذا، التزاور في الله إنه في بلدان هذه البلاد، للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، هذه فرصة تستغل في الخير، وما يحتمل تستغل فيه العناية في القرآن الكريم حفظا وتلاوة تدبرا، والعناية في الكتب ومطالعات الكتب وحفظ بعض الكتب المهمة والمقررات المهمة من كتاب التوحيد في بلوغ المرام، عمدة الحديث، عقيدة الواسطية، حفظ المقررات المهمة على الأربعين النووية وفي المدرسة لابن رجب، هذه كتب ينبغي أن تحفظ مع حفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه في أيام قليلة معدودة، ينبغي أن تستغل في هذا الخير العظيم، زيارة العلماء وسؤالهم، كل هذه أشياء ينبغي أن يستغلها المؤمن في هذه الرحلة وهذه الإجازة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ سماحة الشيخ وأن يبارك فيه وأن يجزيه خير الجزاء، كما ننبهكم أيها الأحبة إلى طلب من إخوانكم في الهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان، فهم الآن يقفون على الأبواب. ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.